بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في باب جديد من أبواب أحكام الجنائز، وقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد سرد مقدمة لطيفة طيبة في صفة هذه الصلاة، ثم شرع في ذكر الأدعية. وأخذنا الحديث الأول والذي بعده، وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. هذا الحديث مختلف فيه، سكت عليه أبو داود وما سكت عليه حسن. فيه الدعاء للميت بهذا الدعاء، وفيه الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، وفيه أن شهادة العباد تكون على الظاهر: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. ففيه أن شهادة العباد: جئناك شفعاء له فاغفر له، فيه أن شهادة العباد تكون على الظاهر. وفيه حاجة الميت إلى الشفاعة، والمقصود بالشفاعة هنا أي جئناك نطلب منك أن تغفر لها. قال ابن القيم رحمه الله: فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن. فإذا كان على جنازته ندعو له لا ندعو به، ونشفع له لا نشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى. يعني كلما كان أقرب للحياة يقل الدعاء له، كلما ابتعد عن الحياة بعد الموت ثم بعد الدفن فهو أحوج للحياة للدعاء. قال: فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن. فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به، ونشفع له لا نشفع به، أي لا نستشفع به إلى الله، إنما نحن جئنا نشفع له إلى الله بأن نسأله أن يغفر له. قال: فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، أي يدعون الميت، والشفاعة له بالاستشفاع به، يستشفعون به إلى الله، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر، إحسانا إلى الميت بالدعاء له، وإحسان الزائر بالاعتبار بحاله وتذكيرا بالآخرة سؤال الميت، أي بدلوا هذا الأمر بسؤال الميت والإقسام به على الله. فالميت محتاج إلى الدعاء لا يدعى به، ومحتاج إلى الشفاعة لا يستشفع به. فالناس يصلون عليه يسألون الله أن يغفر له، فلا يجوز أن يسأل أن يغفر لهم. قال: وعن واثرة بن أسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. هذا من الأدعية التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. قال: فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان. قال في عون المعبود: فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفا، وإلا جعل مكان ذلك: اللهم إن عبدك هذا، أو نحوه: اللهم إن فلان ابن فلان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلان، إنما قال باسمه، والراوي حذف الاسم لأنه لا حاجة من ذكره، إنما المقصود إثبات السنة والحكم الشرعي في هذا. ففيه استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا فيه دلالة أيضا على أن الإنسان يدعى في الدنيا باسم أبيه، وبعد الموت يدعى أيضا باسم أبيه، وفي الآخرة يدعى أيضا باسم أبيه. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فما يعتقد بعض الناس أن بعد الموت ينسب لأمه، وما يزعمون من التلقين أن يقولون: استيقنا أنه خرج من أمه ولم يستيقن أباه، هذا طعن في الأنساب لا يجوز، مخالف للإسلام. اللهم إن فلان ابن فلان، وهذا فيه أن العلم إنما يذكر منه ما ينتفع به الناس، ليس الشأن أن تروي الرواية، إنما الشأن أن تحق الحق ويستفيد الناس. قال: في ذمتك، أي في عهدك، وحبل جوارك، أي أمانك، كما في الحديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أي قد أمنا من أمنت. فقه فتنة القبر، فقه فتنة القبر، أي امتحان القبر وسؤال القبر. ففتنة القبر أن يسأل الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وفتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن إذا سئل في القبر الذي يسأله ويأتيه ملكان. في صحيح مسلم عن أنس قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وهذا لفظ مسلم. والملكان أحدهما منكر والآخر نكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، أي أن كل أحد يسأل حتى المجنون والصبي. قال: ويستثنى من ذلك الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله عز وجل. يعني الشهيد يستثنى من فتنة القبر وهي سؤاله، وهكذا من مات مرابطا. أما الشهيد فقد روى النسائي بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وأما المرابط فعن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. أي من يموت وهو في الرباط على الثغور في الجهاد، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. رواه أحمد وأبو داود والدارمي والترمذي. ولفظ الترمذي: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وكذا من يموت ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي. قال: فقه فتنة القبر وعذاب النار. وعذاب النار أين؟ في الآخرة وفي القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا أين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة لن يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها، كما أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. والعذاب الكامل في النار يوم القيامة، وأدلته لا تحصى، فيدعى له بالسلامة في البرزخ وفي الآخرة. قال: وأنت أهل الوفاء والحمد. فيه الثناء على الله في الدعاء، وقوله أنت أهل الوفاء والحمد في أكثر الروايات وأنت أهل الوفاء والحق، لعل في طبعاتكم موجود في بعضها، وأنت أهل الوفاء والحق كما رواية ابن ماجه وغيره. أنت أهل الوفاء أي أنت أهل الوفاء بالوعد، وقد وعد عباده بالمغفرة، وهو أهل أيضا بأن يحمد. والحق أي أنت أهل الحق كما قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى شركه ويرجى مغفرته. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا الدعاء إشارة إلى حضور القلب في الدعاء، فتضمن الثناء على الله عز وجل، ثم بعده ختم اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، وفيه تخصيص الميت وإخلاص الدعاء له. فهذا الدعاء كله للميت، لم يشرك فيه غيره، كما تقدم في الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وإخلاص الدعاء يشمل أمرين: أن يخص بالدعاء، وأن يجتهد في الدعاء ويبتهل فيه إلى الله في طلب المغفرة له. وفيه الثناء على الله تعالى بما يناسب الدعاء، لأنه قال هنا اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، فالغفور يناسب فاغفر له، والرحيم يناسب وارحم. فالله غفور يطلب منه أن يغفر، وهو رحيم يطلب منه أن يرحم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. هذا الحديث مختلف فيه، وفيه دلالة على ما قاله النووي في تبويبه. ما الذي قاله رحمه الله مناسب لهذا الحديث؟ نعم، قال: والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة،
خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى. ففيه دلالة على تطويل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، قال في عون المعبود: وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث كذا في النيل، أي كذا قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وفيه شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ قال: فلما انصرف فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وفيه الاستفسار عما يشكل من العلم، فيه الاستفسار عما يشكل من العلم. فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فالعالم إذا عمل عملا واستشكله الناس يسألونه ليجلي لهم الحق ويبين لهم ما خفي عليهم من العلم. فمن الخطأ أن يتجرأ الصغار على الكبار ويسمع من العالم شيئا لا يراجعونه فيه، إنما ينتقدونه عليه. وفيه التسليم على الجنازة تسليمتين، وهذا تقدم، وأن الأصح تسليمة واحدة، وأن التسليمتين لم تصح عن ابن أبي أوفى، إنما الصحيح عنه تسليمة واحدة، ومروي عن عشرة من الصحابة ليس له مخالف، ولكن التسليمة الثانية تجوز الدليل واحتماله ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: باب الإسراع بالجنازة. باب الإسراع بالجنازة، مراد الإمام بهذا الباب الإسراع بها عند حملها، يعني إسراع بها أي إسراع المشي بها عند حملها كما سيأتي من كلامه، والمسألة فيها خلاف. أما الإسراع في التجهيز فقد عقب هذا الباب بذلك، فقال: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة. فمقصوده من هذا الباب الإسراع في المشي بها إذا حملت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. هذا الحديث فيه الأمر بالإسراع بالجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، أي إما لخير تقدمونها عليه أو لشر تضعونه عن رقابكم. لماذا نسرع؟ إما لتعجيل الخير وإما للخلاص من الشر، هذه الحكمة. وأكثر العلماء كما تقدم أكثر العلماء على أن المراد بالإسراع هنا وقت المشي بها. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها ونحوه. قال وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب. وأنه مراد الحديث لماذا قلت لكم أن الإمام رحمه الله يقصد بهذا الإسراع بالمشي؟ وأولى ما شرح تبويبه من كلامه الآخر. قال وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. قال ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتها أي إذا تحقق بموتها. قال وهذا قول باطل مردود. قلنا النووي وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم أسرعوا ثم قال شر تضعونه عن رقابكم أي أنه محمول وهذا ظاهر الحديث وعليه أكثر العلماء. وقال القرطبي أي أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم أي أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم يدل عليه قوله في آخره فخير تقدمونها عليه أو تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. وقيل يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير. وقال ابن عبد البر تأول قوم هذا الحديث تعجيل الدفن للمشي وليس كما ظنوا. وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قوله مع أنه قد روي عن أبي هريرة وهو راوية الحديث ما يغني عن قول كل قائل. روى شعبة وعيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر أنه أسرع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك وقال قد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. وقال ابن حجر والمراد بالإسراع شدة المشي. قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيار. وقيل المعنى بتجهيزها هو أعم من الأول. قال القرطبي والأول أظهر أي أن المراد به الإسراع عند المشي. وقال النووي الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم. قال وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قل يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه. قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى. يعني أسرعوا بالجنازة خطاب لمن؟ للجميع. شر تضعونه عن رقابكم الذي حملوه هم 4 أو 6 أو 8 ليس الجميع. وهذا لا يرد في الحقيقة لأن المشيعين تبع للحاملين فإذا أمر من يحمله بالإسراع فمن خلفه سيسرع وإن كان لم يحمل على رقبته إنما إذا تخلص من حمله يتخلص الباقون. قال ولكن قال ويؤيده حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد الحسن. وهذا لا ينافي أيضا الإسراع عند المشي. ولأبي داود من حديث عسيد ابن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث. وهذا سيأتينا وحديث متكلم فيه والراجح ضعفه، والله تعالى أعلم. وقال ابن بطال: وكل ما احتمل فليس يبعد في التأويل. وكل ما احتمل فليس يبعد في التأويل، يعني يحتمل الإسراع بالجنازة، أيضا يحتمل الإسراع في التجهيز، خاصة وقد ورد عدم النهي عن حبس الميت عند أهله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في تجهيزها، والإسراع في تشييعها، والإسراع في دفنها. وذلك أن الميت إذا مات فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون سوى ذلك. فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما عده الله له من النعيم في قبره، فيجب أن يعجل به، فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما عده الله له من النعيم. وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا، وينبغي أن نسارع بالتخلص منه. وهذا الإسراع ما حكمه؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. هذا الإسراع ما حكمه؟ هل هو واجب أم مستحب؟ هذا الإسراع مستحب عند جماهير العلماء، ونقل إجماعا خلافا لأهل الظاهر. الشيخ الباني رحمه الله رجح الوجوب في الجنائز، ولكن مذهب الجماهير قال النووي في المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. وقال ابن حجر: نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. فمذهب الجماهير أنه مستحب. وضابط الإسراع عند العلماء قال ابن عبد البر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطة والعجلة. وكراهة المطيطة والعجلة أحب إليه من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها. وقال في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد، المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. قال الشافعي في الأم: ويمشي بالجنازة على أسرع سجية مشى، إلا الإسراع الذي يشق على من يتبعها، إلا أن يخاف تغيرها أو انفجارها فيعجل بها ما قدروا. قال الشافعي: ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر، والله أعلم. وقال ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. هذا ضابط محكم. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. فالإسراع بالجنازة كأسرع سجية مشى بها الناس بحيث لا يضر الميت فيتعرض للانفجار أو الضرر أو انكشاف شيء منه أو يلحق الضرر بالمشيعين بحيث يعجز الناس عن اللحاق بهم. فهذا الضابط عند العلماء. قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. هذا بيان لعلة الأمر بالإسراء، هذا بيان لعلة الأمر بالإسراء، بأن لا يحبس الصالح عن الخير الذي ينتظره ويبشر به. قوله: وإن تكو سوى ذلك، ما معنى سوى ذلك؟ غير صالح. فيه التأدب في اللفظ والتعبير عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء. فانتقاء الألفاظ، يعني إن قال وإن كانت غير صالحة نفس المعنى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن تكو سوى ذلك. فالتأدب في الألفاظ سنة نبوية. فشر تضعونه عن رقابكم، قال النووي رحمه الله: معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. يعني إذا كان الإنسان الميت غير صالح أمرت بالتخلص منه بسرعة، وأن لا يطول صحبتك معه، فالحي غير الصالح من باب أولى لأن ضرره أكثر. قال: ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. فإذا كان غير الصالح وهو ميت يعجل بالخلاص منه، فغير الصالح من الأحياء من باب أولى أن يعجل بالخلاص منه بأن يترك ولا يصحب. وقال عثيمين رحمه الله: يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وأن لا تؤخر. وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج. وبعضهم ربما كان في أوروبا أو في أمريكا، وربما طال ذلك يوما أو يومين، فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. أهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قبره، الأمر واسع ولله الحمد، وهو إذا تأخر دفنه حتى يأتوا ماذا ينفعه من ذلك؟ يعني الإنسان ماذا ينتفع من الصلاة عليه؟ قال: لا ينفعه إلا الدعاء له بالصلاة عليه، والصلاة لن تفوت، فقد علقت الميت بشيء لن يفوت، فالدعاء له والصلاة عليه ستحصل بعد دفنه على قبره. فمجيء أهله من بعيد يؤدي إلى تأخيره وحبسه بما لا ينتفع به الميت. قال: ولا وجه لهذا الحبس إطلاقا، ولا وجه لهذا الحبس إطلاقا. قال: فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ قلنا: بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن لا يدفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده، لئلا تخلو الأرض عن خليفة لله فيها. ولما تمت بويعة أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علة ظاهرة واضحة. ولذلك لما اختلفوا في موضع دفن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بينه أبو بكر، وفي تغسيله قضى بينه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وتقديم الخليفة لا شك أن هذا أمر عظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قم بقى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الإسراع بالجنازة وأنه خير يقدم للصالح. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة، إما على السرير وإما على الأكتاف، يحتمل، فاحتملها الرجال على أناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني. هل الجنازة تتكلم أو لا؟ نعم تتكلم أو لا؟ وهل تسمع أو لا؟ نعم. قال: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. قال ابن حجر: وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال، أي أنها تتكلم. قال: وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. قال عثيمين رحمه الله: تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل شيء إلا الإنسان، لا يسمعه نعمة من الله عز وجل، لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا، لكن الله أخفاه عنا، لكن تسمعه الدواب، يسمعه كل شيء، تقول قدموني قدموني. إلى أي شيء يقدمونها؟ لما أعده الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار. وإن لم تكن صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ نعوذ بالله، تدعو بالويل، لأنها ستقدم، نسأل الله العافية، إلى عذاب في القبر، يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع ويفتح لها باب إلى النار، نسأل الله العافية. قال: ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاه علينا، ولو علمنا بذلك ما تدافنا أبدا، لكن الله يخفيه. وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر به. وقال ابن حجر: قوله لصعق، أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه، وربما أطلق ذلك على الموت، لصعق أي إما غشي عليه أو مات. وفي الحديث: رحمة الله بالعباد وستره عليهم، بحيث رحم الأحياء فلم يسمعوا الأموات ويسعقوا، وستر على الأموات فلم يفضح أهل العذاب. نسأل الله أن يلطف بنا ويجعلنا وإياكم من السعداء.
16 ناخذ الباب اللي بعده،
ما أدري.
أنت عبد الله استشار، ها؟ نكتفي ولا ناخذ الباب اللي بعده؟ باقي 15 دقيقة ناخذ.
قال: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيه وجوب المبادرة لقضاء دين الميت، وأن الميت يحبس عن الجنة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك جاء في الحديث: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، وعليه دين ما دخل الجنة. وعن سعد الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ذات غداء، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، ثم عاد السؤال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ حتى عاد ذلك 3، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لرجل منهم قد مات مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وفي حديث جابر أن رجلا مات، قال: فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معنا فتخطى خطا، ثم قال: لعل على صاحبكم دين؟ فقلنا: نعم، ديناران. فتخلف، قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ ثم لقيه قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية: الآن قد بردت جلدته. فهذا فيه أن الميت يحبس عن الجنة بدينه، وعلى أهله أن يبادروا في قضاء دينه وتتبع ذلك حتى يبرأ. قال: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. الشاهد منه فيه دلالة على المبادرة إلى تجهيزه. قال: وعجلوا به، ففيه أن الميت إذا مات على أهلي أن يعجلوا بتجهيزه ودفنه ولا يحبسوا عندهم، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله هنا وفي سنن أبي داود. وتقدم معنا من كلام ابن حجر عليه رحمة الله أن الطبراني رحمه الله روى بسند حسن قال عن ابن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وهذا الشاهد لهذا الحديث ومعناه صحيح وعليه عمل أهل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. باب الموعظة عند القبر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يحسن ختامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.